إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتأمل قول الله عز وجل وهو يأمر عباده المؤمنين بفريضة الصوم، يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلماذا ذكر هذا القيد؟ ذكره لأن النفس تستوحش بالتفرد وتأنس بغيرها، فذكر الله عز وجل للمؤمنين أسوة بمن سبقهم ممن فرض الله عز وجل عليهم الصيام. فإن الرجل إذا علم أنه يسير على درب سار عليه غيره قوي قلبه واستقام أمره. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فذكره بمن كان قبله من الأنبياء والمرسلين، لأن هذا يحدو بالقلب إلى الثبات. وقال الله عز وجل له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. كأنه يقول له: لئن كذبك قومك فإن لك أسوة بمن سبقك من المرسلين. وهذا يثبت المرء في طريقه. وفي الصحيحين وغيرهما في قصة سؤالات هرقل لأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وكان أبو سفيان إذ ذاك كافرا، قال هرقل: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: قلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. وقال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. فتأمل أول سؤالات هرقل، هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ لأن النفس تتأسى بمن سبقها في الهدى أو في الضلالة، وقد بين هذا هرقل لأبي سفيان فقال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله قط؟ فقلت لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. فهذه سنة في بني آدم أن النفس مولعة بموافقة الناس في الهدى أو في الضلالة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه مكة فقلت له ما أنت؟ فقال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيء. فقلت له من معك على هذا؟ قال حر وعبد. فتأمل قول عمرو بن عبسة رضي الله عنه بعدما سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من معك على هذا، لأن النفس تأنس بغيرها وتستوحش بالتفرد. ولهذا نبه الله عز وجل على هذا يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فلا جزع، فإنه إن كان شاقا على النفس إذ تحرم من محابها إلا أن لكم في السابقين أسوة، كما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلما كان فراق الرجل قومه عسيرا على نفسه ضرب الله عز وجل المثل بإبراهيم عليه السلام ليكون أسوة حسنة لعباد الله المؤمنين، فإن النفس يحدوها إلى السير أن تتأسى بأحد قبلها. وفي الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟ وفي رواية في الصحيح ألا تستنصر لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم محمر وجهه وقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه. فلما شكى خباب شدة المشركين عليهم ضرب النبي له المثل بمن سبقه ليكون أسوة لخباب رضي الله عنه ولأصحابه يتصبرون بها على الأذى. فهذه سنة ربانية أن يتأسى المؤمن بأخيه. وقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. كلما وقع للمسلمين هزة ذكر الله لهم بعض قصص السابقين لتقع الأسوة بهم، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فحيث تبين لك بما سقناه من الآيات والأحاديث أن النفس تستوحش التفرد وتحب الأنس بغيرها، ولما كان الأمر كذلك كان من يبتدئ أمرا ليس له فيه أسوة في الذروة من الأجر ومن العقوبة. أول الناس يبتدئ أمرا من الخير لا يجد أسوة معه يعظم أجره، لأنه متفرد وتفرده يدعوه ألا يعمل لأنه مستوحش، فيعظم لذلك أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. لماذا؟ لأن التفرد علة تدعو إلى الانقطاع. فحيث قام الرجل بدين الله عز وجل في وقت عز فيه النصير كان أجره عظيما. ولهذا لما سب خالد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن من السابقين ممن أسلم في وقت عز فيه النصير وعظم الصارف عن هذا الدين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد لسيف الله المسلول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق خالد ذلك السيف الذي سله الله على المشركين مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن حفنة لكانت نفقة عبد الرحمن خيرا من نفقة خالد، لأن خالدا دخل الدين في وقت وجد فيه الأسوة. وتأمل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
لماذا أفوادا بعد النص؟ لوجود الإسوة. لكن الذين دخلوا في الدين وقت التعذيب والشدة والبلاء ما كانوا يدخلون أفواجا، كانوا يدخلون ذرافات ووحدانا، كما في حديث عمرو بن عبسة: حر وعبد، بخلاف كلمة أفواجا. فقال الله عز وجل: لا يستوي منكم، أي من الصحابة، من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لأن الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا، قاتلوا مع التفرد، مع الاستيحاش، مع قلة الأسوة، بخلاف من أنفق وقاتل بعدما دخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا عظم أجر هؤلاء وأجر العبادة في زمان الغربة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لماذا خصهم بدعوته؟ لأن الغربة موحشة وتدعو إلى الانقطاع عن العمل، لأنك غريب. يتلفت الرجل يمنة ويسرة، لا يجد من يعينه على سنته، فيضعف قلبه ويخور عزمه. فإذا تفرد مع الوحشة والغربة عظم أجره. وفي كتاب السنة لابن نصر، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. فقالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، فانظر كم يصبر الرجل على الجمر. فمن صبر في هذه الأيام وتمسك بما كان عليه الأوائل له أجر 50 منكم، لأن التفرد علة كما ذكرنا. فيعظم أجر من تمسك بالهدى ودعا عليه وبدأ في نشر السنن، وكذلك من دعا الناس إلى بدعة أو معصية ليس له أسوة فيها عظم وزره. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. لما قتل ابن آدم أخاه لم يكن له أسوة، ولم يكن قد وقع في الأرض قتل بعد، فليس له نظير يتأسى به. فحيث تجرأ على المعصية وليس له أسوة ولا نظير عظم وزره واشتدت عقوبته. فلا تقتل نفس إلى يوم القيامة إلا كان عليه وزرها، لا ينقص ذلك من وزر من قتل شيئا. وفي الحديث السابق: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. وفي القرآن المجيد: ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فمن ابتدأ معصية فتوبع عليها، أو بدعة فتقلدها الناس بعده عظم وزره وزادت عقوبته. فالحذر من ركوب المعاصي والبدع، وليجعل المرء دأبه ما تقدم ذكره، ليأنس بالسابقين من الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليثبت قلبه ويقوى عزمه عند ابتداء السنن والدعوة إليها. فإن أجرها عظيم، وإن التفرد وإن كان علة في الانقطاع فإنه مزيد أجر وعناية من الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه.